بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت دائم دائم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. قلنا تعرضوا في أول كتاب الحج في مسألة وجوب الحج وشرائط حجة الإسلام أنه لا تعرض لأقسام أربعة. طبعا القسم الرابع وهو الأعرابي إلى حج ثم هاجر، قال بعضهم لا يجب على الحج الثانية، قلنا انصافا لا دليل عليه وليس مشهورا أيضا عند السنة. طبعا ذكر ايضا جمله من العناوين غير هذا العنوان، ولكن الظاهر انه لا دليل عليه. طبعا بقي من العناوين الكافر نتعرض له مستقلا، من العناوين المغمى عليه مثلا سافر للحج، لكن مثلا لما كان في المدينه قبل الاحرام اغمي عليه، يوم يومين اغمي عليه، مو انه مجنون عاقل لكن اغمي عليه، او اشتباها ضرب له ابر معینه فصار مغمى عليه لا يشرب، حالت الاغماء. وكذلك حالت السكر، اذا شرب شيئا دواء له فصار مسكرا لا يشرب ما يقول. طبعا هذه العناوين الاغماء والسكر وما شابه ذلك، بما انه يزول لم يتعرض له هنا، اعتبار حالات زائله، اغماء يوم يومين ثم يزول يصبح عاديا، وكذلك السكر يذهب عنه السكر. فالعناوين الموجودة عبارة عن هذه الأمور: البلوغ والعقل والحرية في قبال العبد، هذه الثلاثة مهمة فيهم. أما الكافر مستقلا يبحث عنه، سيأتي الكلام فيه. وقلنا أن المصنف رحمه الله تعرض لأحكام مجنون حكم واحد تقريبا، أنه إذا كان أدواريا وفي أيام إفاقته صار مستطيعا بحيث يتمكن من إتيان الحج، مثلا أربعة أشهر وعاقل وبإمكانه خلال أربعة أشهر إتيان الحج يجب عليه الحج، هذا المقدار تعرض له. وأظنه تعرض أيضا لمسألة الحج به كما يحج بالصبي، سأل أنه أقول لأنه أمسم أنا قلت كلام من كتاب المحلى واشتباه كان في كتاب المجموع، أنا رأيت المطلب لكن اشتبهت أمس بكتاب المجموع، اليوم أقرأ من المجموع. على أيين كيف ما كان، فجملة من أحكام المجنون تعرض له القليل ومن أحكام الصبي أيضا. وتعرض جملة من العلماء خصوصا علماء السنة لأحكام الصبي بتفصيل، جدا بتفصيل. وقلنا أن الماطر رحمه الله تعرض لأحكام العبد بتفصيل أكثر، يعني بين هذه العناوين الثلاثة تعرض للعبد بتفصيل أكثر. وإن شاء الله تعالى بعد كلام الجمهور وعلماء السنة نتعرض للروايات، ثم في مقام التحقيق وهناك فقط نذكر عبارة الماطن في العبد وفروع العبد، لأنه لا نريد الإطالة. أما بالنسبة إلى الصبي والمجنون فتعرض الماطن لهما قليل غير البالغ وغير العاقل. ولا أدري لعل كان نظره رحمه الله أن يتعرض لأحكام الصبي وأحكام المجنون لعله أيضا في كلن في بابه، مثلا في باب الطواف كيف يطوف بالصبي، في باب الرمي، في باب الكفارات، في باب كيفية الإحرام. لكن مثلا في كتاب المجموع تعرض لهذه الأحكام بتفصيل هنا، يعني أحكام الصبي والصبيان جمعها هنا في أول كتاب الحج. ونقرأ لا بس، وذكرنا مرارا وتكرارا أن علماء السنة باعتبار السلطة السياسية لهم، السلطة القضائية لهم، وعامة المسلمين معهم، فتدريجا لما كان يصير مسألة جديدة تعرض على الحاكم والخليفة والقضاء فيبحث عنها في المجامع العلمية فلذا توسعت الابواب عندهم والمسائل عندهم. وطبعا جمله من المسائل خصوصا ما ترجع الى الحكومه قليل كانت تطرح عند الشيعه الا عند الحكومه لهم، لكن مع ذلك طائفه كبيره منها في الروايات موجوده والبقيه لابد من به اصطلاح استنتاج تلك الاحكام من الروايات. يعني جمله كثيره من الفروع التي تعرض لها العام في كتبهم بتلك الصورة لا في الروايات موجودة عندنا ولا في كلمات القدماء، لكن يمكن استنتاج الحكم من تلك المن. ولذا مثلا هنا في كتاب المجموع تعرض لأحكام كثير للصبيان، يمكن للفقيه الشيعي أن يذكر هذه الأحكام، أن يذكر هذه الفروض وهذه الموضوعات ويتعرض لحكمها على المبنى الإمامي، على مبنى الإمامية، وأنه عند الإمامية تكون المسألة كذا وكذا. ولا بس طريق حسن. وكتاب المقصود للشيخ الطوسي أصولا كتب على هذا المنوال، كما أنه الآن في زماننا باعتبار وجود عدة معاهدات دولية وقوانين دولية وأمور موجودة على المستوى العالمي في البشر، جيد جدا علماء الإسلام سنة وشيعة وبجميع فئات والمذاهب يتعرض لهذه المسائل على ضوء الأحكام الشريعة المقدسة الخاتمة لجميع الشرائع الإلهية، أن يتعرض لذلك جدا مناسب. وبالنسبة إلى كتاب العروة، خب الآن لا نجد هالفروع في باب الصبيان في باب حج الصبي عنده، لعله كان في نظره الشريف يتعرض لذلك لكل مسألة في بابها المناسب، الطواف في الطواف، الرمي في الرمي، وكذلك كيفية الإحرام والكفارات وما يلزمه وما شابه ذلك، لعله كان نظره الشريف إلى ذلك. الآن لا أستطيع، وما راجعت مثلا في باب الاستطاعة ونفقة الحج وما شابه ذلك هل تعرض لأحكام الصبيان أم لا. بلغني أخيرا بعض الإخوة جمعوا بعض المؤسسات العلمية جمعوا مجلد يعني كتاب خاص في أحكام الصبيان، لم أجد لم أرى ذاك الكتاب، لكن مناسب جدا أن تذكر أحكام الصبيان في كل باب ويذكر فيها أقوال السنة والشيعة، بل أكثر من ذلك وتذكر استدلال الطرفين، استدلال الطرفين و کیفیه تو استنتاج الحکم، تنفع کثیرم فی الابواب، یعنی تنفع کثیرم فی الفقه. فالیوم لا بأس بالاشاره الى احکام هذه الثلاثه فی باب الحج، یعنی الصبیان ثم العبید و ثم به اصطلاح مجانین. به نسبة المجانین قلیل تعرض، و اما بالنسبه للصبيان تعرضوا اكثر، و في العربه تعرض للعبيد اكثر، مسائل العبيد تعرض لها اكثر من ذلك. على اي حال انصافا اذا اردنا ان نكون موفقين في هذه الجهه لابد ان نتعرض لذلك. في كتاب المجموع شرح المهذب تعرض في المهذب اولا للكافر، قال فاما الكافر فان كان اصليا لم يصح من لان ذلك من فروع الايمان، الا بما ان بحث الكافر تعرض له الاصحاب مستقلا نجعل له فصلا خاصا، الان لا ندخل في هذا الفصل. قال المصنف يعني ابو اسحاق الشيرازي يعتبر من علماء الشافعية العراقيين البغداديين، وأما المجنون فلا يصح منه. هو في هذا الكتاب في هذا التعبير الفقهي يقول هكذا، فلا يجب عليه ولكن يصح منه، وفي قسم يقول لا أصلا لا يصح منه فلا يجب عليه. مثلا في المجنون يقول لا يجب عليه، مفرد لا يجب، يقول لا يصح من، طبعا اذا لا يصح من وجوبا من. اما بالنسبه الى الصبي بالنسبه الى العبد يقول لا يجب عليهما لكن يصح منهما صحيح. شاء الله هذا التعبير اريد التاكيد على هذا التعبير انه ليس بواجب على الصبي ولكنه يصح منه ليس بواجب على العبد ولكن يصح منه. انا اتصور ان شاء الله نقرا يعني اول امس قرانا عباره السيد الخوئي مثلا ايما عبد حج به موالي فقد قضى حجه الاسلام. قال السيد الخوئي مراد بحجه الاسلام الحج الذي في حقه. ليس من البعيد ان يكون المراد من تلك الروايه هكذا يعني صحيح حجه فقد قضى حجه الاسلام حجه صحيح حتى يعتق ولكن متى يجب عليه الا يعتق. خب اكذلك في الصبي يقول فقد قضى حجه الاسلام حتى يكبر. فهل يحتمل ان المراد ان شاء الله نتعرض لذلك الان بما ان الماتن هنا ومن الشعاف عبر بقوله لا يجب عليه او و يصحمه و في بعض الموارد في المجنون يقول لا يصحمه اصلا ليس صحيحا. قال و اما المجنون فلا يصحمه مو فقط لا يجب عليه و اما الصبي و العبد لا يجب عليهما لكن يصح منهما. فهل المراد في رواياتنا فقط قضى حجة الاسلام حتى يكبر؟ المراد بحجة الإسلام يعني هذا الحج في هذه الحالة في حالة الصغر أو في حالة الرق العبودية صحيح لكن ليس حجة الإسلام ليس واجبا عليه. الواجب بعد البلوغ الواجب بعد الحرية. و اما المجنون فلا لأنه ليس من أهل العبادات فلم يصح حجه ولا يجب عليه. طبعا اذا لم يصح خب غير معقول لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق هنا مفروض يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. قال النووي في شرح المطلب هذا حديث هذا الحديث صحيح حديث رفع القلم. ولذا امس قلت انه كتاب المحلى كان عندي بيدي انا تصورت العبارة رأيتها في المحلى وكنت قريب العهد الى المجموع لا هذه العبارة في المجموع. انا متعجبت انه بنفسي قرأت العبارة ليش في المحلى لم اجد العبارة تبين اشتباهي كان من كتاب المحلى كان في كتاب المجموع. قال النووي هذا الحديث صحيح رواه علي وعائشة. طبعا في كتاب الصوم في كتاب الصوم ولله قال سبق بيانه في أول كتاب الصيام في كتاب الصوم قال النووي لا ليس قرضي الدخول في مباني القوم وشرح كلماتهم. قال في كتاب الصوم حديث علي صحيح رواه النسائي وابو داود ولكن قال في حديث عائشه حسنا لم يقل صحيحا قال حسنا. على عین الان لا. و نکته فنیه به نسبت الى حدیث رفع القلم تعرضنا للنکات الفنیه. النکته الاولى به نسبت الى سند الروایه عندنا ليس لها سند عندنا مرسلا مثلا شیخ المفید قال في كتاب الارشاد روایه العام والخاص ان علیا قال هذا الكلام سلام الله عليه و ليس لهذا الحديث به اساس سند صحیح عندنا لكن عند السنه كما الان رأينا و شاهدنا صحيح عن علي سلام الله عليه و حسن عن عائشه هنا قال صحيح مطلقا رواه علي و عائشه ولكن يفصلون بينهم ليس قرار الدخول في تفاصيل على عين عندنا لا. ولذا هذا الحديث يكون من مصادق ما ينسب الى السيد البروجردي رحمه الله انه اذا كان الحديث مشهورا عند السنه ولم يذكر عن الائمه فمعنى قبول ذلك يعني الائمه لم يعلقوا على هذا الحديث والحديث مشهور لا اشكال ان الحديث مشهور ولم يثبت عند اهل البيت من طريق صحيح. فجعل الماتن يعني الشارح انه رفع القلم اي قلم الالزام طبعا هو قال لا يجب لقوله، الالزام عام يشمل المحرمات والواجبات، ويحتمل ان يكون مراده قلم الوجوب لا قلم الالزام، يحتمل ان يكون مراده قلم الالزام ان يكون مراده قلم او مراده قلم الوجوب ايجاب. هو قال ولا يجب لقوله، يمكن اشاره الى ذلك. و تعرضنا ايضا به مناسبتا في حديث الرفع و انه اصولا نحن في فهم بعض العبارات المفردات و الجمل الهيات ترکیبیه التام او الناقصه نرجع الى موارد استعمال ذاك المفرد و تلك الجمله و تلك الترکیبه الناقصه و التامه، فبالمقایسه بین الموارد نصل الى معنى الحديث. وبالنسبة الى حديث الرعف رفعنا امتي، وبالنسبة الى حديث رفع الغلم، قلنا نرجع الى بقية الروايات لبيان مفهوم الرعف، معنى الرعف هنا رفعنا امتي رفع الغلم. وقلنا هناك في بحث حديث الرعف مع الاسف الشديد لا يوجد هذا التعبير الا في هذين الحديثين ليس لهما ثالث، بل ان الله رفع مثلا ان عيسى رفع الى السماء، كلمه رفع موجود في طائف من الروايات، لكن بهذا المعنى فقط في حديثين كلاهما محل اشكال سندا ومتنا، فقط في حديثين. مثلا في حديث رفع ان الله تجاوز عن امتي یا وقع عن امتی رفع عن امتی، هذا الحديث مشهور برفع القلم، لم اجد الان له تعبیر آخر. فاولا اذا اردنا بالدقه ان نحدد مفهوم كلمه رفعه في هذا الحديث وفي ذاك الحديث نحتاج الى شواهد، الان فعلا لم اجد، لعله في رواه ضعيف وعند السنه يكون موجود. بمقدار ما راجعت الى مثلا الفهارس المعاجم الموجود لا اله هذا الجهاز من الكمبيوتر، راجعت لم اجد لهذا الحديث ثالثا بالنسبه للرعف بهذا المعنى. هذا اولا. ثانيا لا باس بالاشاره الى انه القلم المراد بالقلم هنا، ما هو المراد بالقلم؟ طبعا بما ان باصطلاح في هذا الكتاب في هذا الجزء السابع المجموع الماتن، طبعا هذا المطلب الذي أولا نقلنا في باب حديث الرفع لقوله كان صفحة 18، في الصفحة 18 تعرض لهذا المطلب، ثم تعرض في الصفحة 29 و30 آخر 29 و30 بمناسبة لحديث رفع القلم، يعني حدود 12 صفحة من بعد هناك تعرضه و قال و اما الجواب عن حديث رفع القلم فمن وجهين، احدهما المراد رفع الاسم لا ابطال افعاله. المتعارف عندنا ان المراد بالقلم قلم العقوبه، هو جعله قلم الذنب رفع القلم، يعني لا تكتب عليه ذنوبه رفع الاثم لا ابطال افعاله. بلی فافاد الماتن افاد الشارع ان المراد هذا المعنى، وهذا اشتهر عندنا ان المراد بالقلم قلم العقوبه او بمعنى اخر قلم الاحكام الجزائيه. الثاني ان معناه لا يكتب عليه شيء، و لیس فیه منع الکتابت له و حصول مول لا یکتب مونه ممنوعون و ثواب لا یحصل له از ثواب یحصل له فلا یکتب علیه یعنی لا یجب علیه. قلنا لا یکتب احتمالا مراده نفی الالزام وجوب و احتمالا مراده نفی الالزام یعنی احکام الزامیه سواء وجوبی و تحریمیه لا تکتب علی الصحیح. فالقلم کنایتون عن ای شیء رفع القلم یعنی الاسم رفع القلم یعنی مثلا یقال هناک ملکین الا لديه عتید و حفیظ و عتید الملکان علا ما یقال لا یکتبون الا صدر منها اسمون لا یکتبون علیه لا یکتب علیه الاسم. هل المراد نفی الاسم او المراد نفی العقوبه؟ اسم یکتب علیه لا یعاقب به اعتبار القصور الموجود لا یعاقب علیه. و احتمال مراد به نفی الوجوب و احتمال مراد به نفی الالزام. هذه احتمالات اشار الى احتمالین صاحب الكتاب یعنی اشار. و انا شخصیا جمعت هذه الاحتمالات و قلنا الاحتمالات الموجوده اذا اردنا ان نجمع الاحتمالات كلا و ذكر احتمالين الاول نفی الاسم كما افاده یعنی لا تكتب عليه السيئات المراد هذا المعنى الا ارتكب حراما نفرض السجور شرب خمرا لا يكتب عليه. المعنى الثاني الاحتمال الثاني لا تكتب قلم العقوبه المراد من القلم قلم العقوبه او به صفه کلیه قلم الاحکام الجزائیه. و المراد من الاحکام الجزائیه التي لا تكتب عليه و رفع القلم و رفعت هذه الاحکام الجزائیه الاحکام الجزائیه التي تترتب على عنوان العصيان و التمرد على القانون على النظام. مثلا هناك نظام موجود ان لا يعبر من هذا الضوء الاحمر لكن يعبر فاذا كان صبيا لا يكتب عليه لا يعاقب و كذلك المجنون لا يعاقب. فالمراد من القلم قلم العقوبه و قلم الاحكام الجزائيه لكن على احكام التي تكون منشاه تكون عنوانها عنوان التمرد العصيان على النظام التمرد خالف القانون عصا تمرد عن القانون. الاحتمال الثالث المراد بذلك الاحكام الجزائية مطلقا سواء ما كان دالا على الاسيان او غير ذلك كالضمان كالديات اذا في حال الجنوب مثلا رمى حجرا فكسر مثلا زجاج الغير لا ضمان عليه يعني كل الاحكام لان سبقا شرحنا جمله من الاحكام الجزائيه تترتب على عنوان العصيان و جمله من الاحكام الجزائيه تترتب على واقعها لا عنوان العصيان. مثلا من اتلف مال الغير سواء كان ملتفتا ام لا لابد له ان يدفع بدل هذا المال دفع البدل لا يتوقف على العصيان حتى ولو لم يكن عصيانا اشتباها اراد به اصطلاح ان يرمي بحجر الى مثلا حيوان الى عصفور فاصاب زجاج بيت فكسره عليه الضمان ولو لم يكن لان الاحكام الجزائيه باسم منها واقعيه يعني تابعه للواقع لا تتوقف على عنوان العصيان كباب الأروش الجنايات ومشابه لاله. و قسم من الاحكام تابعتون للعصيان احكام الجزائيه تابعتون للعصيان. فالاحتمال الثاني ان خصوص الاحكام الجزائيه المتوقف على العصيان المترتب على العصيان رفعت عن. الاحتمال الثالث كل الأحكام الجزائية قلم الجزاء والعقوبة رفعت عنه حتی العروش و دیاد اذا کان مجنون مثلا کسر بابن کسر زجاجن لیس غامنن رفع القلم عن المجنون هذا المعنى. الاحتمال الرابع ان يراد به قلم الالزام یعنی تکالیف نظر الى مسألة الجزاء والاسم و مشابه ذلك نظره الى الالزام الالزام يرفع عن ولذا هذا لا ينافي مع بقاء المستحبات عليه الامور المستحبة الامور المكروهة التي ليس فيها الزام هذا تبقى على حالها الا ان الالزام يرفع عن. الاحتمال الخامس ان المراد بذلك ان القلم الذي بيد الشارع سواء في الالزام وغير الالزام كل ذلك يرفع عن مو فقط خصوص الالزام. ولذا حتى الصبي لا يكلف بالصلوات ولو مستحبتان ولو بالصيام. ولذا الشهر عند الجماعة بأن عند جماعة مشهور أن عبادات الصبي تمرينية وليست شرعية ليست مستحبة صورة العبادات. الاحتمال هذا كان خامس. الاحتمال السادس أن المراد بذلك كل عمل في الشريعة موجود كل شيء في الشريعة موجود و باصطلاح التزم به الشريعة كل هذا يرفع عن قلم المراد به قلم التشريع. فلذا كل الأحكام التكليفية والوضعية وأبواب الأروش والجنايات كل ما الشارع يحكم فيه كل ما كنا نحتاج إليه به حکم شارع حتی قصره الظروف والملابس اذا قصر الظروف والملابس مو فقط الوضوء اذا توضأ لا يحصل له الطهاره اذا قصر الاناء لا تحصل الطهاره له اذا قصر الملابس لا تحصل الطهاره لها كل شيء امر ينتهي امره الى الشارع مو امر بمعنى وجوب يعني شأنه ان يصدر من الشارع كل ما صدر من الشارع قال الشارع رفع القلم عن الصبي حتى يختلف فالقلم مرفوع عن قضي نقطة مهمة هذه احتمالات اكثر مما افاده الاصحاب غالبا لكن لم يذهب اليه احد فيما اعلم انما ذكرنا مجرد احتمالات لم يظهر لي أن أحد من أصحابنا أو السنة ذهبوا إلى هذا الرأي. هذه نقطة الأقوال والاحتمالات في هذه المسألة في هذه الرواية. والنقطة الأخيرة في هذه الرواية المشكلة في هذه الرواية أنها إذا فرضنا رواية واحدة صدرت عن رسول الله بهذا السياق إذا فرضنا ليس من قبيل الجامع مثلا امیر المؤمنین سمع ثلاث روایت عن رسول الله جمعها مثلا من باب مثلا لیس فی مقام الجمع بل هذا النص ثبت عن رسول الله و صدر عن رسول الله. انصافا المشکل التي نواجه في هذه الروایه ان الاطراف التي ذکرت اطراف التي ذکرت ليست متناسقه و مترتبه مثلا في باب المجنون واقعا بحكم عدم بحكم بهيمة لا يشعر لا يعلم ماذا يأتي به. في باب الصبي الصبي مميز وغير مميز المجنون أقل من الصبي غير المميز أسمع عند شعور مثل الصبي غير المميز مثل الطفل اللي شعر كذا هو مثل المجنون كل شيء ليس له شأن. و اما الصبي المميز خب قطعا يدرك الامور يلتفت الى الامور مثلا يعلم بان هذا الاناء اذا قسل بهذه الصور يطهر اللباس اذا قسل بهذه الصور يطهر يفهم هذه الامور. ولكن بما انه صغير لا يكلف لا يلزم. و اما اذا كان غير مميز اصلا حكمه من تلكت خصوصا اذا كان جدا في اول اصلا حكمه لعله من جد اشد من حكم المجنون. مثلا طرف عمره شهر مثلا، خب قطعا اشد من حال المجنون ای تحرک مواله. الا ای حاله بما انه عرض عریض موجود و اشکل من دالک النائم، لان النائم تکلیف له موجود و النائم قائت ما هنا صدور العمل لیس به شعوری و به ادراکی. و اما به نسبت الى تکالیف حقه ثابته. فلذا التي المشكله التي نواجهها في هذه الروايه انا في تقديري منشأه الجمع بين هذه العناوين التي انصافا الجمع بينها صعب، لان في النائم خب تكليف موجود ليس في اي شيء. غايته بما انه نائم معذور الى صدر منه شيء، مثلا في حال النوم برجلي ضرب شخصا به حسب القائد معذور مثلا لا یختصمه. و اما حتی دیه ترفعن لا دیل علیه ولو غیل بند دیه ترفعن نائم اذا کان نائمن علی سطح ثم وقع علی شخص فمان ذهب جمله من السنه بل علیه من الشیعه ایضا الان لا یحضرن الابواب انه لا دیت علیه. لكن ايضا مشكل لان الديات كما شرحنا من الاحكام الجزائية التي تابعت للواقع لا لعنوان العصيان والتمرد. فالمشكل في حديث الرفع رفع القلم انه جمع بين عناوين ثلاثه و انصافا لو كنا نحن و حتى ما يستفاد من الشريعه لا فقط ارتكازات عقلائيه الجمع بين هذه الثلاثه لا تخلو لا يخلو عن شوب اشكال. ولذا لابد ان يفسر الحديث كما قيل بالاحكام الجزائيه المتوقفه على عنوان العصيان. فالمراد بالقلم قلم العقوبه قلم الجزاء، لا انه لا يكتب عليه شيء كما قال او لا يكتب عليه اثم. هذا القلم هذا لا بأس به، هذا يكون عنوان. و امير المؤمنين صلى الله عليه بناء على المشهور تمسك بهذا الحديث في قبال الثاني اراد اقامه الحد على مجنون او مجنونه، فقال ان رسول الله قال الحد كما تعلمون الحدود من الآثار من الأحكام الجزائية المترتب على عنوان العصيان، يعني من خالف النظام إما يجي عليه الحد أو يسجن أو غرام مالي أو ما شابه ذلك. طب على عين فهو روى هذه الرواية واعتمد عليها في هذه الجهة. ثم قال وعما صحته ففيها وجهان إن شاء الله غدا بما أنه تعرض للجمل من الفروع يوم السبت عطلتون بمناسبة شهادة الإمام رضا عليه السلام يوم الأحد إذا الله وفقنا إذا لك إن شاء الله نتعرض. صلى الله